1 صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعين الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر في هذه الساعة، وهي مخصصة لتقارير المراسلين. نتابع فيها تقريرا من بغداد عن استمرار الأزمة السياسية، ومن واشنطن تقرير عن محادثات وزير الخارجية هوشار زيباري في العاصمة الأمريكية، ومن واشنطن إلى البصرة في تقرير عن الاستيلاء على مبنى نقابة المعلمين. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فالح الدراجي وبرنامج مواويل وشعر. مستمعين الكرام، استبشرت أوساط واسعة من الرأي العام العراقي بالمحادثات بين قائمة العراقية وائتلاف دولة القانون، على أساس أن الاتفاق بينهما يعني عمليا الخروج من الطريق الذي دخلته عملية تشكيل الحكومة، ولكن يبدو أن رياح السياسة العراقية تجري بما لا يشتهي المواطن. التفاصيل في تقرير حسن راشد.
أصبح الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء العراقي المقبل عقدة تتحطم عليها كل مشاريع الحلول وتدفع بجميع الحوارات والمفاوضات بين الكتل الكبيرة إلى طريق مسدود، كما في الحوار بين العراقية ودولة القانون الذي بدأ بعد تعثر الحوار بين الأخير والائتلاف الوطني، حيث أدى إصرار أطراف الحوار على ما يعتقد كل منهم أنه حقه المقدس في رئاسة الحكومة إلى تجميد الحوارات وإفشال جميع محاولات زحزحة الأزمة. وكان بدء الحوار بين العراقية ودولة القانون قد شكل حدثا سعيدا للشارع العراقي وبعث بعض الأمل بقرب انتهاء الأزمة. ويعزو القيادي في دولة القانون عزة الشهبندر فشل الحوار إلى إصرار بعض أطراف العراقية على تقديم الحديث عن رئاسة الوزراء على جميع الملفات الأخرى وإهمال المشتركات الكثيرة بين الائتلافين.
هناك أطراف داخل القائمة العراقية لا تريد أن تضيع وقتها في مناقشة الثوابت أو المشتركات الوطنية بين الطرفين، وتريد أن تباشر الحوار فورا حول المناصب السيادية، تحديدا حول منصب رئيس الوزراء، وذلك لعرقلة هذا الحوار دون أن يتوصل إلى نتيجة. حتما حينما نبدأ بعقدة موقع رئاسة الوزراء سنختلف، لأن القائمة العراقية تتمسك بالدكتور عياد عباوي كما أن القانون يتمسك المالكي.
ويقول الشهبندر لإذاعة العراق الحر أنه لم تعد هناك مفاوضات بالمعنى الجدي بين العراقية ودولة القانون في الوقت الراهن.
لا توجد مفاوضات بالمعنى الجدي، توجد حوارات، لا يوجد قرار بقطع العلاقات وبإيقاف المفاوضات، وإنما هناك حوارات جانبية بين أطراف العراقية ودولة القانون لاستئناف هذا الحوار بطرق أخرى علها تجنبنا الطريق الشاقة للتوصل إلى اتفاق حول منصب رئاسة الوزراء.
من جانبه يوضح عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أن الحوار بين ائتلافه والعراقية يجري الآن بطريقة غير مباشرة وليس عن طريق اللجان الفنية في الائتلافين.
ليست كل المفاوضات تجريها اللجان التفاوضية، هناك وسطاء وهناك أشخاص تربطهم علاقات صداقة وعلاقات متينة بين الطرفين، فهؤلاء مستمرون في عملهم وفي مفاوضاتهم وتصل التقارير بالتسلسل إلى القيادات والمكاتب السياسية.
إلى ذلك يقول القيادي في العراقية حسام العزاوي إن تمسك العراقية بضرورة تشكيل الحكومة هو تمسك بحق جمهورها وليس بحثا عن المنصب ذاته.
صدقني ما نبحث عن المنصب طبعا، صدقني اليوم احنا منخرجنا ب 91 مقعد، يعني هناك المواطن بدأ يمضي نحو الإصلاح طبعا، واللي يهمنا بصراحة هو المواطن العراقي. العراقي لديه جمهور طبعا، ماذا نقول للجمهور بعد أنه تعال نحن اتخذناكم وطلعتوا رقم واحد؟ هل أنتم تمنتجين صورة معارضة أم تمضون نحو الإصلاح الفعلي من خلال حكومة وحدة وطنية حقيقية تنقذ المواطن العراقي؟ اليوم قرار العراقية ليس بيد شخص أو متحالفين داخل العراق بقدر ما هو دي بالشعب العراقي.
ويؤكد العزاوي أن العراقية لن تشارك في حكومة لا تترأسها هي.
لن نشارك في حكومة مبنية على أساس ما بنيت في الماضي طبعا، بقدر ما يكون فعلا هناك برنامج ضمن المنظمات حقيقية للإصلاح الفعلي للوضع السياسي. لن تشارك العراقية في وضع مثل ما كان عليه في السابق طبعا.
يعني لا تشاركون في وضع لا يكون فيه القيادة بيد العراقية.
هي مو قضية القيادة اليوم، القرار
قيادة برنامج الإصلاح.
بالضبط بالضبط.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، قام وزير الخارجية هوشا زيباري مؤخرا بزيارة إلى الولايات المتحدة لبحث ملفات مهمة مع الأمم المتحدة حول خروج العراق من أحكام الفصل السابع، ومع المسؤولين الأمريكيين حول آفاق العلاقات الثنائية بعد الانسحاب. التفاصيل في تقرير كرم نشي.
سعادة السفير، لقد شاركتم في مباحثات الوفد العراقي برئاسة السيد وزير الخارجية في إطار الزيارة المنتهية للولايات المتحدة، حبذا لو أشركتم السادة المستمعين في تقييم نتائج المباحثات طبعا من منظاركم الدبلوماسي الرفيع.
شكرا جزيلا، تحياتي إلى محطتكم المرموقة ومستمعيكم. أولا، كانت زيارة معالي وزير الخارجية إلى نيويورك لحضور بعض الاجتماعات فيما يتعلق خروج العراق من البند السابق، بعد ذلك قدم إلى واشنطن مع وفده لترأس الوفد العراقي في لجنة المتابعة المنبثقة من اتفاقية الإطار الاستراتيجي. طبعا التقى معالي مع وزيرة الخارجية الأمريكية، وحصل استعراض كامل للوضع العراقي الراهن وتأكيد على أهمية تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة الممكنة، والتأكيد على موقف الولايات المتحدة الداعم بشكل عام للعملية السياسية القائمة في بغداد. بعد ذلك عقدت في الاجتماع لجنة المتابعة، هذه اللجنة انبثقت من اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وهذه اللجنة ضمت ممثلين من مختلف الجهات الأمريكية، لأن هذه الاتفاقية تشمل علاقات اقتصادية وسياسية وثقافية وغير ذلك، وفكرة هي أن تدفع كلها إلى الأمام.
نعم، هل يمكن أن يقال نحن في بداية الطريق لتعاون مشترك في إطار الاتفاقية الاستراتيجية في ميادين اقتصادية واجتماعية وأخرى بين العراق والولايات المتحدة؟
بالتأكيد، توجه العام هنا في الولايات المتحدة وعلى أعلى المستويات يؤكدون على أهمية العلاقات العراقية الأمريكية وعلى أهمية استمراريتها والانتقال بها، تحول بها من الجانب العسكري إلى الجانب المدني. مع الانسحاب التدريجي للقوات المسلحة هناك تأكيد وتفعيل للجانب المدني الدبلوماسي والجانب الثقافي، أهمية كبيرة في الولايات المتحدة كما قلت على أعلى المستويات. فهذا نحن في هذه الحالة الآن، التأكيد على علاقات طويلة الأمد لكنها تعتمد على الجانب المدني للعلاقة بعد إنهاء الجانب العسكري.
هل ممكن القول بأننا نكون مطمئنين على استمرارية العلاقات الطيبة بين العراق والولايات المتحدة قبل وما بعد الانسحاب؟
بطبيعة الحال العلاقة بين طرفين تعتمد على الطرفين. أنا الذي ألمسه هنا في واشنطن في الولايات المتحدة أن الإدارة الأمريكية تحمل الرغبة الواضحة في استمرار علاقات متينة مع العراق، لكن العراق بلد الآن أصبح ذو سيادة وله حكومة منتخبة، وعند تشكيل هذه الحكومة هي التي تبت في السياسة الخارجية وتقدر أين تكون مصلحة العراق، وإذا قدرت أن مصلحة العراق هي في استمرار علاقة متينة مع الولايات المتحدة لابد أن هذه العلاقة سوف تستمر. توقعاتي هي أن الحكومة الجديدة كما كانت سابقتها سوف تستمر في تعزيز هذه العلاقة والاستفادة منها، لأن هذه العلاقة فعلا تفتح لنا أبواب كثيرة، ونحن نحتاج الولايات المتحدة مثلا في مساعدتنا في الخروج من بند السابع من قرارات مجلس الأمن المعروفة. فهناك كثير من الجوانب الاقتصادية والسياسية التي يستفيد العراق منها في استمرار بناء علاقة جيدة عملية متوازية ومتوازنة مع الولايات المتحدة.
سعادة سفير العراق في واشنطن السيد سمير الصميدعي، نشكر لك هذا الحوار ونتمنى لك التوفيق دائما.
شكرا لكم. شكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
مستمعينا الكرام، سيادة العراق ليست موضوعا للمغامرات الإقليمية في تقرير بعد هذا الفاصل الغنائي.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي وسادتي، أعلنت تركيا نشر قوات خاصة لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني في منطقة الحدود العراقية، وجاء الرد العراقي سريعا على إعلان تركيا برفضه أي عمليات عسكرية تركية تنتهك سيادة العراق. مزيد من التفاصيل في تقرير خالد وليد.
بعد تأكيد تركيا على نشر قوات عسكرية مدربة على حدودها مع العراق لتقوم بعمليات نوعية ضد حزب العمال الكردستاني، أكدت وزارة الخارجية العراقية أن العراق يرفض قيام تركيا بأية عمليات عسكرية في شماله، حيث قال وكيل وزير الخارجية للشؤون السياسية لبيد عباوي في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن أي إجراء عسكري أو دبلوماسي يتخذ لمواجهة حزب العمال الكردستاني يجب أن توافق عليه جميع الأطراف في اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين.
سبق أن قدمت عدد من المذكرات وصار اتصال مع المسؤولين في البلدين على الموضوع القصف والهجمات، ونحن نراقب هذا الموضوع بشكل مستمر. اعترف هذه في العرف الدبلوماسي، هناك اتصالات وهناك استباحات وهذا الأمر متواصل يعني لم يتوقف.
وقد شكلت في عام 2005 لجنة أمنية بين العراق وتركيا لمواجهة حزب العمال الكردستاني، وتشرف على هذه اللجنة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما أوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون إقليم كردستان عادل برواري لإذاعة العراق الحر أن أي موقف ضد حزب العمال الكردستاني يجب أن يصدر من هذه اللجنة.
يجب على التصريح أن تكون ضمن اللجنة الثلاثية وبإشراف أمريكا. هو هذا موقف الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. بنفس الوقت هناك علاقات طيبة مع الجارة التركية على مستوى الحكومة الاتحادية وعلى مستوى أيضا حكومة إقليم كردستان. هناك اتفاقيات اتفاقية تجارية سياسية إلى آخره. فما أتصور الحكومة التركية تجازف ودخل بشؤون العراقي وخاصة عسكريا وبدون موافقة حكومة الاتحاد وموافقة القوات الأمريكية.
وأضاف برواري أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم العراق دبلوماسيا وعسكريا في حال نفذت تركيا عمليات عسكرية في شمال العراق.
بموجب الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن إلى نهاية 2011 حسب المادة 27 أي مخاطر أو أي تحدي خارجي تحدث على أرض وسيادة العراق وأجواء العراق، الحكومة الأمريكية ملزمة برد هذا التدخل أو الانتهاك السيادة العراقية.
أما أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية حيدر علي فيجد أن التصريحات التركية بخصوص حزب العمال الكردستاني نابعة من تخوف أزلي من الطموحات الكردية.
يبدو أنها بها رسائل من طرفين، أول شيء إلى الداخل التركي بفرض الدولة وقوتها ومنع خروقات الأمنية، ثانيا هي إلى الجوار العراقي وخاصة إقليم كردستان الذي ما زال يشكل هاجسا أمنيا وهاجسا مستقبلي في طموحات الكردية إذا ما شاءت هذه الطموحات أن تتوجه باتجاه الحديث عن دولة أو انفصال أو تكوين نواة للكونفدرالية في شمال العراق تشمل إيران وتركيا في المستقبل.
يذكر أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد قال يوم أمس الجمعة أن تركيا ستنشر قوات نوعية على حدودها مع العراق تتولى محاربة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وقد جاء هذا التصريح بعد أيام قلائل من تحذير رئيس أركان الجيش التركي الكرباشبورغ الحكومة العراقية بالقيام بعمليات عسكرية في شمال العراق في حال عدم توقف دعم إقليم كردستان لحزب العمال الكردستاني البك. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام. إذا أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيراً
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها شيء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، استضاف منتدى كربلاء الثقافي في أمسيته الأخيرة لفيفا من المسؤولين السابقين في الحكومة المحلية والأكاديميين للحديث عن قضية التنازع وغياب الوضوح في تقسيم الصلاحيات بين المركز والمحافظات. مزيد من التفاصيل عن هذه القضية الحساسة في تقرير مصطفى عبد الواحد.
أجمع مسؤولون محليون سابقون وأكاديميون ضمن أمسية لمنتدى كربلاء الثقافي عقدت الجمعة، أجمعوا على أن تنازع الصلاحيات بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية أدى إلى الإرباك الإداري وإلى عرقلة العديد من المشاريع، وحملوا قانون مجالس المحافظات مسؤولية هذا التنازع، فيما وصف رئيس مجلس المحافظة السابق عبد الحميد الطرفي هذا القانون بأنه متناقض.
أعطى صلاحيات تشريعية ورقابية لمجالس المحافظات، وهذه الصلاحيات التشريعية لا زالت مبهمة حتى الآن باعتبار أنها صلاحيات تشريعية بما يتلائم والقوانين النافذة. هناك تنازع صلاحيات، هل أنما يشرعه مجلس المحافظة هل هو أمر يخضع لمادة يعني مخالفة التعليمات مادة 224 في قانون العقوبات العراقية أم أنه لا قانون.
ويضرب الطرفي مثلا على تنازع الصلاحيات بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية وما يسببه من إرباك ما يدور من جدل حاليا بين حكومة كربلاء ووزارة البلديات بشأن حل الوزارة وعائدية مديريتها في كربلاء.
مجلس النواب السابق قد حل هذه الوزارة، مجلس المحافظة قام بإنشاء هيكلية لبناء مديرية عامة في داخل المحافظة، فالسيد الوزير لا زال يقول أن الوزارة لم تحل، ومجلس المحافظة يقول أن الوزارة حلت، وتخضع دوائر البلدية لمزيد من التنازع حتى أن الوزير يقيل والمجلس يثبت أو المجلس يقيل والوزير يثبت، وأثرت كثيرا على أداء الخدمات أو على الاستقرار الإداري في مثل هكذا دائرة حساسة.
من جهته أشكل الحقوقي جواد طالب على المشرع العراقي استخدامه لمصطلحات أسماها بالفضفاضة في العديد من القوانين ومنها قانون المحافظات، وقال إن هذه المصطلحات تؤدي إلى فوضى إدارية وتشريعية.
استعمل المشرع العراقي كلمات ربما فيها شيء من المطاطية والإبهام لنعيش الواقع الحالي لمجالس المحافظات، حيث الصلاحيات متداخلة وربما متضاربة في بعض الأحيان، وهناك اجتهادات بين محافظة وأخرى، وهناك خلافات بين مجالس المحافظات وبين بعض الوزارات.
فيما أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة كربلاء محمد حسين الطويل، والذي قدم خلال الأمسية دراسة حول المشاكل الإدارية والقانونية التي يثيرها قانون مجالس المحافظات بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، أكد أن هذا القانون جاء مخالف لنصوص دستورية في بعض مواده.
خرجنا إلى أن هنالك كثير من الهفوات في هذا القانون، كما خرجنا إلى نتيجة أساسية وهي مخالفة هذا القانون للدستور العراقي، مما يتطلب إزالة هذا التباين من أجل احترام الدستور وعدم انتهاك بنوده.
ما خلص إليه المجتمعون في منتدى كربلاء الثقافي من مسؤولين سابقين وأكاديميين أن التنازع بين الحكومة الاتحادية وحكومات المحافظات حال هجينة، ودعوا إلى حل المشاكل القانونية والإدارية الناجمة عن هذا التنازع عبر تشريع واضح يعطي صلاحيات كاملة لمجالس المحافظات وبما ينسجم مع النظام السياسي الحالي. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6.
سيداتي وسادتي، مفاجأة غير سارة لنقابة المعلمين في البصرة بعد هذا الفاصل.
لكنما يأبى الرجاء يموت، يا صاحبي إن غبت عنك مودعا بعد الرحيل. عجل فقد سحق الزمان مشاعري عجل عجل فقد سحق الزمان مشاعري عجل بركان شوقي هائج مكبوت تبكي وتندم في غد لكنما تبكي وتندم في غد لكنما وضيعتاه إذا الأوان يفوت يا تعبنا يا سهرنا يا قهرنا يا ربانا يا ربانا يا تعبنا يا سهرنا يا قهرنا يا ربانا والله 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 دنيا والله 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 دنيا والله دنيا والله والله دنيا
والله دنيا
تحتفل وحدك حبيبي واحتفل وحدي أنا سنة صعبة يا حبيبي وين كنا بكل سنة
هذه إذاعة العراق الحر نرحب بمستمعين الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rfe.org
مستمعي الكرام، نعود الآن إلى تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر، ونتابع فيها مشكلة نقابة المعلمين مع مبنى مقرها. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فالح الدراجي وبرنامج مواويل وشعر. مستمعين الكرام، تطالب نقابة المعلمين في البصرة باستعادة مبناها، مؤكدة أن الجهة التي تشغله استحوذت عليه عن غير وجه حق، وأيد مطلبها مسؤولون في مجلس المحافظة. ولكن الغريب أن لا أحد يقول من هي هذه الجهة. مزيد من التفاصيل في تقرير عبد الكريم العامري.
جدد نقيب المعلمين في البصرة جواد المريوش مطالبته باستعادة مبنى النقابة الواقع في منطقة الساعي والمشغول من قبل جهات غير معروفة على حد قوله، وطالب محافظة البصرة ومجلس المحافظة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاستعادة المبنى.
باسم كافة معلمي البصرة وباسم كافة تربوية البصرة نطالب باستعادة أملاك نقابة المعلمين من مقر النقابة الكائن في منطقة الساعي والساحة المجاورة التي أعطيت استثمارا خارج عن القانون. نطالب مجلس محافظة البصرة ونطالب الجهات الرسمية بإعادة هاتين البنايتين إلى نقابة المعلمين باعتبار نقابة المعلمين المالك الشرعي الوحيد لها.
وأكد مسؤول العلاقات العامة في نقابة المعلمين بالبصرة كاظم صابر حسوني بأنهم فوجئوا بإشغال مبنى النقابة من جهة لم يسميها.
تفاجأنا بأنه مقر النقابة أصلا منذ السقوط ولحد الآن يعني قطعة أرض فارغة مستحوذين عليها بعض الأفراد اللي ما نعرف من أي جهات معينة، في حين أنه لا يوجد عقد بين يعني بين النقابة السابقة والأطراف الأخرى اللي مستحوذ على الأرض.
فيما أشارت مسؤولة شؤون المرأة وحقوق الإنسان في نقابة المعلمين بالبصرة الهام مانع حوشان إلى أن النقابة الحالية تشغل إحدى مباني رياض الأطفال وهو مكان غير صالح بحسب رأيها.
أكيد نطالب باعتيادي، يعني المبنى هسه اللي إحنا اللي جاي نستغله يعني غير صالح، يعني أي بالضبط الروضة والإضافة يعني بناء يعني مو ذاك البناء اللي قبل النقابة يعني وما يعتبر كواجهة لنقابتنا، فاعتيادي إحنا نطالب يعني مقر يليق بنقابتنا. يعني
من جهته قال نائب محافظ البصرة الدكتور أحمد الحسني في حديث لإذاعة العراق الحرة بأن النقابة الحالية ووفقا للقانون تعتبر شرعية، وبهذا فإن جميع الممتلكات التي تعود لها يجب أن تكون تحت تصرفها.
وفق القانون وفق الانتخابات الجديدة التي حصلت لنقابة المعلمين تعتبر النقابة الحالية هي نقابة شرعية، فبالتالي كافة الممتلكات التي تعود لنقابة سواء كانت في البصرة يجب أن تكون تحت سلطة هذه النقابة وتدار من قبل هذه النقابة وفق القانون وفق الانتخابات الشرعية التي أجريت.
ودعا نائب رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة البصرة غانم عبد الأمير الجهات المختصة للتعاون مع نقابة المعلمين لإخلاء المبنى، مؤكدا أن مجلس المحافظة داعم لمطلب نقيب المعلمين.
هناك عدة كتب صدرت من الأمان العام لرئاسة مجلس الوزراء بناء على مخاطبات عديدة من وزارة التربية تطالب بإخلاء جميع المباني التابعة لوزارة التربية، بالتالي نقابة المعلمين مفصل مهم من مفصل العملية التربوية، لابد من توفر بناية خاصة بهذه النقابة خاصة وأن هذه البناية هي ملك للنقابة. نأمل من الجهات المختصة في هذا المجال إخلاء بناية نقابة المعلمين ونحن داعمين لهذا المطلب.
يذكر أن رئيس الوزراء قد أصدر لدى انطلاق عملية صولة الفرسان في 25 من آذار عام 2008 بمدينة البصرة قرارا باستعادة جميع المباني والأراضي العائدة للدولة والمشغولة من قبل أحزاب وجهات سياسية وأفراد في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تأريخه. عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
سيداتي وسادتي، أشكال الإدمان متعددة، ولكن مأساة هذا المواطن ابن 33 عاما تضفي على مشكلة الإدمان بعدا إنسانيا غير معهود نسبيا، وذلك بإدمانه على استنشاق قناني الغاز منذ كان صغيرا. التفاصيل في تقرير سيف عبد الرحمن.
مثلما هي حالة غريبة فهي مؤلمة بكل تفاصيلها، إنها قصة الشاب ياسر صبر 32 ربيعا، وتتلخص حكايته كما رواها لنا شقيقه الأكبر نعيم. منذ أن كان عمر ياسر 6 سنوات أصيب بمرض السحايا، مما دعا أهله إلى ربطه بقنينة غاز المطابخ لمنعه من الخروج خوفا من تفاقم مرض السحايا الذي كان يعاني منه، لكن تلك العملية تحولت إلى ظاهرة استنشاق الغاز حتى وصل به الأمر إلى استنشاق بين 3 إلى 4 قناني في اليوم الواحد.
كان من هو طفل عمره 6 أشهر عدة شامرة، وراء الفترة صار عمره 6 سنين، قمنا نربطه بالغنينة مع الغاز فيطلع لأنه ما يرجع. قلنا عمود شوي احنا بالعرب عمود لا يروح بعيد، فقام ما يحكي. وراء فترة شفنا من ما نربطه بالغنينة يستاثر جسمه، يستاثر هو يستاثر يكسر، قمنا نربطه بالغنينة مع الغاز فكشفناه قام يشرب غاز، يشوف مي مياهرة يشربها، ووصل أقصى حد بالغناني 4 يشرب باليوم الواحد. فظهرنا قالوا هذا بعد جسمه ألمن على شرب الغاز، فأقرب لدغته فماتت. ظهرت شفنا قلنا ليش، قالوا جسمه مسمم بالغاز لأنه حية مرة همين لقناه بفراشة ماتت. لأنه أنا ياسة وحالتي مساعد، قلت يومية أطيق النينة لارتفاع أسعارها وما إلى.
ياسر الذي رافقه إدمان استنشاق الغاز منذ 26 عاما حسب رواية أهله بمعدل يتراوح بين 3 إلى 4 قنان غاز، أي أنه استهلك أكثر من 30,000 أسطوانة غاز تقريبا خلال سنوات إدمانه، وهي كمية تضاهي احتياج 8 منازل خلال نفس الفترة. المقربون من ياسر دعوا المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية مساعدته للتخلص من إدمانه.
اي جيران احنا وكل يوم نشوف حالته نفوت منا ننقهر عليه والله العظيم، يعني نقول ننقهر عليه نبكي والله والله نبكي خطا، يعني ما لقوا الا حل، اريد حد من الحكومه تسوي له حل.
احنا نطالب المنظمات الانسانيه تشوف حل لهذا المسكين، لان هو هسه حتى حاليا المياه الاسنه جاي يوصلها وياخذ من عندها الغاز، فاحنا نتمنى من المنظمات الانسانيه تشوف فد علاج وهاي الحالات الإدمان عند هذا الشخص.
ياسر الذي لم يفارق اسطوانة الغاز منذ طفولته يعتزل الناس طيلة الوقت، ولم يتذكر أهله أصيب بأي مرض معوي منذ إدمانه، لكن ارتباط ياسر باستنشاق الغاز بشكل مفرط دفع شقيقه الأكبر إلى تخفيض حصته إلى اسطوانة واحدة في اليوم لصعوبة وضعه المالي.
رغم ما يشرب المياه الراكدة يشرب غير شيء، هذا الغاز ما يعاني من أي شكل التهابات ما عنده، باقي قطعنا الغاز عنه فيظهر طفح على جلده. بكت يعرضوا لي على لجنة طبية يشوف كل الخارج يعالجوه، لأن أنا ظروف مساعد ومعوق.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6.
مستمعينا الكرام، نرافق بعد هذا الفاصل فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مواويل وشعر.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rfe.org.
رسائل كثيرة وصلت إلى إذاعة العراق الحر من مستمعين أعزاء يطلبون فيها أن يكونوا أصدقاء للإذاعة ويعربون عن إعجابهم ببرامج الإذاعة. ومن هذه الرسائل المستمع حيدر البغدادي يقول إنه مستمع جديد، والمستمع الدائمة مروة محمد من الموصل تبعث بتحياتها الحارة إلى كادر الإذاعة. والمستمع حيدر من بغداد يقول إنه مستمع جديد ويرغب بالمشاركة في برامج الإذاعة. والمستمع الأنباري عبد العليم يقول إنه مستمع جديد من مواليد 1988 ويطلب أغنية حبيب علي. وأخيرا المستمع علي السماوي من مواليد 1990 يقول أحب إذاعة العراق الحر وأتمنى بس أسمع صوتكم.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
نبقى الآن مع فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مواويل وشعر.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل وشعر.
مواويل وشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم فالح الدراجي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل وشعر.
يا طيور الطايرة قربالي، يا شمسنا الدايرة طولها لي.
غني بحكايتنا، سلمي لي ومر بولايتنا، سلمي لي وغني بحكايتنا، سلمي لي ومر بولايتنا. أهلا وشوقي جزوته يا نجمة، صيف العمر ما ينطي نسمة، لا واد واغي الحبايب.
يا طيور الطايرة
يا بيغفو القصايب،
يا شمسنا الدايرة
والهوى واغي الحبايب.
يا طيور الطايرة
يا بيغفو القصايب،
يا شمسنا الدايرة.
وسلمي لي يا طيور الطايرة، وسلمي شمسنا الدايرة، وسلمي لي يا طيور الطايرة، وسلمي لي يا شمسنا الدايرة. يا طيور الطايرة.
قصيدة إجيتك للشاعر جبار رشيد.
سنين كانوا إلك وماكو بحياتك، فقط أنا ونظر عينك، وعينك درتها ورحت، ولكني منك جنت وبكل سهولة خسرت واحد من سنينك، ومن رحت
صاح القلب وصحيته قوة وقعد. وبأول حكاية حكت عنك سأل وينك، ظنيت ساعة زعل وخلص الأيام اش كثر. ساعة زعل ساعة زعل ما قضت يا زين من زينك، وكم طيف لك ودعت حملت شوق وعتب وزفتيت أجل عينك. وكل هذا باقي بأمل لازم يجيبك تعب ذيك السنين المضت ما بيننا وبينك. وما أيست وما أيست ما تجي، بس أنا لازم أجي بحجة دينك. شديت عين الجرح وجبت وجيت اعتذر ينباب سكينك، طويت مجرى الدمع لونت وجه الحزن ورسمت سلة ورد ورسمت سلة ورد. ما اريد منك فقط بس مدري شفينك، جيت وجبت لك ضحك وبوسات طفل وطفل شايلهن بشفتي وخدك العيد وفرح. وبالك تفشل طفل وباس خدينك، وبالك تقل لي انتظر بعدين افكر واجي. لا الا هسه تجي، لا الا هسه تجي والغيها الغيها بعدينك. ارجع وخذ ما ردت واصرف سنين العمر وش تريد بيها اشتري، وخليها كلهن علي. لا تصرف سنينك، خليها كلهن علي لا تصرف سنينك.
احباب قلبي مدللين من العتاب بشفافهم ودوا حنين مدللين، احباب قلبي مدللين اعزاز وحق الله اعزاز
وأبوذية.
يا ظالم لا تهيج الروح خلها، عساها تموت بعد فراق خلها، لزم ايد الطبيب وصحة خلها، المرض بالقلب شاشلك بديه. يا من قلبك ذهب والوجه ماسه، اصبح بيك كونانه وماسه، لو انخدي لمس خدك وماسه اصير اسعد بشربين البريه. اي تهج حروف علمت وقربي ونكرمي ومارضة بوصلي وقربي أدور يا ذنب عندي وقربي، لقيت الطيب أكبر ذنب بي وحقي الترك بين الناس ثقلين، وعيوني من السهر بجفاك ثقلين، أحبك من صدق يا فلان ثقل أن أحس إنك شراكة وياي بي. عذاب الشوق منك ساعديني، ساعة انخى الأئمة وساعديني على نص النوايب، ساعديني كلف ضيم العشق كله عليه. لا صرت حايل وجاني، أو سيفك بالغدر طرني وجاني، صرت أنت علي حاكم وجاني، ظلمتني وشمت تعذالي بي. قلبي 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 شما يمر على الدار يسلم، ومن سهم العشق ما يوم يسلم صدق عيب وحرام العشق يسلم لأن روحه متوبتلت لي الدهر الدهر ما يوم حن قلبه ولانة تفارقنا وألف واشي ولانة لا أنت عرفت الحب ولانة ظلمنا الشوق والعشرة سوية يا واشي يا واشي القلب مني الولف لا ذاك أقل للدرب هذا يقول لا ذاك تحاسبني يا ولفي بذنب لا ذاك الأصابع ولك مو كل هنسوية حكمني العشق بالحسرة وعافك وحق القلب لو ملك وعافك دريت الحسم غير قلبك وعافاك لكن طول العمر تندم عليه
عنكم عنكم مسيل العين
قصيدة كذاب للشاعر الكبير مظفر النواب. ولك ردتك ولو كذاب ردتك تطش بعمري صم اعتاب ردتك ولو شباك يملي حياتي تراب ردتك ولو صبير حمرت في وجهي من حكي الغياب كذاب كذاب وصلت صلت مرجحت القصايب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ومتت مثل الباب متت مثل الباب شمدوب ولك شمدوب وقلنا القلب بطلوا بالنكتاب شمدوب وقلنا القلب بطل ومنك تاب كذاب كذاب يا قلبي يا ثعلب من قبل كذاب من قبل كذاب
لو رايد عشر سويات حكي لي كذب لا تطري لو رايد عشر سويات حكي لي كذب لا تطري
ادور على صدقي انا
Thank you. ترتعش كلها يا لسان العجد واضاي لساني العجد واضاي ترتعش كلها لساني العجد واضاي ترتعش كلها قلبي خفق والحين روحي على خلها قلبي خفق والحين روحي على خلها ولا رايد عشرت وياك حكي لي كذب لا تطري لا رايد عشرت وياك حكي لي كذب لا تطري
ادور على صدق على
مستمعين حان الآن موعد افتراقنا على أمل اللقاء بكم ثانية في الأسبوع المقبل إن شاء الله. كنتم وبرنامج
مواويل شهر.
مواويل شهر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التميمي.
سيدتي وسادتي أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة حتى نلتقي من جديد لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.